إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن معاول الهدم لهذا الدين قائمة، معول من غير المسلمين ومعول من المسلمين. ولا عجب أن نرى معاول الهدم لهذا الدين قائمة من غير المسلمين، فهم أعداؤنا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن الفاجعة أن يكون من معاول الهدم بعض المسلمين، أن يكونوا سببا في محو هذا الدين، في هدم بعض بنيانه. وقد لا يشعر البعض أنه قد يكون سببا في هذا الهدم، وله صور كثيرة، لكنني أتكلم على صورة واحدة من صور هدام الدين، ألا وهم الذين يسيرون خلف الأهواء فيتتبعون زلات العلماء وشذوذ الأقوال، ويخرجون على الناس بنشرها، يريدون أن يحدثوا دينا جديدا غير الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يتلقف بأذنه فلان أباح كذا نعمل بها، وكل يوم يخرج علينا مارق يحل للناس ما حرم الله عليهم. فلو أن العبد صار خلف هؤلاء كل محدثة وكل تغيير في الشريعة قام به وعمل به لانسلخ من الإسلام كلية. رضي الله عن عمر عندما قال: يهدم الدين ثلاثة، الفاروق يقول يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق، والأئمة المضلون، رؤوس الضلال في كل مكان وفي كل زمان، من فتنوا الناس وصدوهم عن الدين الحق. يهدم الدين ثلاثة. بدأ عمر بقوله زلة عالم، يزل هو بشر ويتابع من أصحاب الأهواء ليكون دينا يجادلون به عن الدين الحق. جلس معاذ يوما مع أصحابه فقال: يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث؟ أولها زلة العالم ودنيا تقطع أعناقكم وجدال منافق بالقرآن. الصحابة كانوا على وعي، يعلمون معاول الهدم ويحاربونها. كيف تصنعون بثلاث؟ بزلة العالم والدنيا التي ستقطع أعناقكم وجدال المنافق بالقرآن، ما موقفك مع الثلاث؟ استمع لأعلم الأمة بالحلال والحرام كما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. يعني أنت بين حالتين، لو العالم استقام على الطريق إياك أن تجعله في موضع القداسة لتجعله حجة بينك وبين الله، ده في حالة الاستقامة. لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في الحالة الثانية، إن افتتن العالم، إن ضل أخطأ جانب الصواب، فكن منصفا في تعاملك معه، فلا تقطعوا منه أناتكم، أي لا تتابعه في هذا الضلال، واحفظ له قدره من العلم، لأنك وأنت على مستوى الإيمان كما قال معاذ: فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. ممكن تقع في معصية وذنب ثم تتوب ويتوب الله عليك، فأنت بين حالتين: ألا تقدس الأشخاص وألا تتابعهم في الأخطاء، واحفظ لأهل الخير فضلهم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن القرآن له منار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدا، وما شككتم فيه فكلوه إلى عالمه. القرآن واضح ظاهر، كثير منه لا يخفى على الناس، اقرأ وتدبر ففيه الهداية. وما أشكل عليك فسل أعلم الناس بكتاب الله يدلك على مراد الله تبارك وتعالى. وأما الدنيا التي تقطع أعناقكم فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعه دنيا. طول ما أنت فقير النفس لن تشبع من الدنيا وإن جمعت الأموال، وإن كانت النفس شحيحة فمهما كثر الخير عندك ازددت شحا وحرصا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وصية معاذ رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الإمعة من الناس، لما نشرأ الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر، يعني ماشي ديل ورا الناس في أي مكان، تعالى المكان الفلاني بيروح ورا الناس في أي موضع للمعاصي والمنكرات، لا رأي له. ولكننا اليوم نرى أن الإمعة من الناس المحقب دينه الرجال، الذي قلد دينه رجلا. تقول له بتعمل كده ليه؟ مش دي حرام؟ لك بس الشيخ فلان قال. فيقلد دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. لهذا قال ابن مسعود أيضا: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر، لا قدوة في متابعة الشر. ولهذا يوم القيامة يتبرأ أئمة الضلال ممن اتبعوهم، في خلافة الدولة العباسية في القرن الثاني من الهجرة النبوية، وكان الخليفة هو المعتضد العباسي. دخل عليه أحد العلماء الكبار، هو إسماعيل القاضي، فلما دخل على الخليفة دفع الخليفة له كتابا جمع فيه صاحبه كل رخصة ترخص بها العلماء. واحد قاعد على يتتبع الأخبار، فلان أخطأ في مسألة اكتب، فلان زل سجل واجمع، ثم ينشر بين الناس. فلما دفع الكتاب له نظر فيه، من أول نظرة قال إسماعيل القاضي: مصنف هذا الكتاب زنديق، اللي يقعد يجمع أخطاء الناس لتكون دينا معتبرا هذا ليس بمسلم، هذا زنديق. فقال الخليفة: ألم تثبت هذه الأحاديث؟ فقال إسماعيل: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة حرم الغناء، ومن تتبع زلات العلماء ذهب دينه. وهذا حال الكثير من الناس. لماذا تأكل الربا؟ الشيخ قال. لماذا تشرب المسكر؟ في قول عند فلان. لماذا تفعل الحرام؟ سمعت كلاما. وإعلام الضلال يضل الناس، كل من يخرج على الناس بقول شاذ يؤتى به ليعلن على الناس. فلو تتبع الإنسان هذه الزلات والأخطاء لانسلخ من الإسلام. ولهذا جعل الله عز وجل الحجة القائمة على العباد ليست في تتبع أفراد من الناس. تبين قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي من اتخذ شقا غير شق الشريعة، طريقا غير طريق الإسلام، واتبع غير سبيل المؤمنين ما كان موافقا لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه الصحابة والتابعون وأجمعت الأمة عليه، فمن خالف هذا السبيل العقاب، تدبر معي، نوله ما تولى، يعني نزين له ما أراد. تدبر معي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغت القلوب استدرجهم الله تعالى فزين لهم ضلالهم، فخرجوا علينا مجادلين. نوله ما تولى، ده في الدنيا، ويوم القيامة ونصله جهنم وساءت مصيرا. الخطأ وارد من كل إنسان، لكن لا أسوة في الشر. وقعت أخطاء في العهد النبوي، وأخطأ بعض الصحابة في قضايا، هل جعلها رب العالمين دينا لنا أن نتابع الصاحب فيما أخطأ فيه، في فهم القرآن، في تفسير معانيه، في خلاف الشريعة، إن الأمر إذا تبين لم يكن إلا خطأ وصوابا. ترى مواقف كثيرة، قال رب العالمين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعض الصحابة فهم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط، ووضع خيطين تحت وسادته، وجعل ينظر طيلة الليل إلى متى يقع التبين عليهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وسادك لعريض، إن ذلك بياض النهار وسواد الليل. ده تفسير من بعض الصحابة. أيعد هذا تفسير للقرآن؟ أيؤخذ بهذا القول؟ أخطأ معاذ بن جبل في مسألة، صلى بالناس صلاة شق عليهم، فكان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم صلاة الجماعة ويقرأ بالبقرة. أيعد هذا دينا يتابع عليه؟ إنما قال له: أفتان أنت يا معاذ. وقعت حادثة زنا في العهد النبوي، أن رجلا كان عسيفا أي أجيرا عند رجل، فزنى بامرأته، فافتدى من بمئة شاة وخادم. قال: خلاص ابني زنى بامرأة فلان، هدفع له مئة شاة وخادم كمان. هل يعد هذا دينا يفتى به للناس؟ لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهل يفتى اليوم بأن من زنى يدفع مئة شاة وخادم لأن بعض الناس أخطأ لنجعل هذا دينا؟ إذا كان هذا لم يحدث، بل أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وجعله باطلا، أيعد اليوم شريعة ودينا؟ كلما خرج علينا مارق أو ضال أو مخطئ في قضية من قضايا الشريعة تعلن على الناس لتكون دينا لننحي به كتاب الله وسنة نبيه. عائشة كان عندها أمة فأرادت أن تشتريها وتعتقها، فأصحاب هذه الأمة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هكذا كان يتعامل. أرسل خالد بن الوليد إلى بني جزيمة وكانوا كفارا، فلما رأوا الجيش أرادوا أن يعلنوا الإسلام، فأرادوا أن يقولوا أسلمنا ولم يحسنوا ماذا يقولون، فقالوا صبأنا. فخالد أعمل فيهم القتل لقولهم صبأنا. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أيعد فعل خالد سيف الله المسلول شريعة؟ وقعت أخطاء كثيرة كما تجري اليوم، ولم تكن يومها شريعة، بل كانت عند الناس خطأ واضحا أنكر على فاعلها، فلماذا اليوم تصير شريعة؟ الصديق لما رأى أناسا يمتنعون من دفع الزكاة قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها. مع أن كثيرا من الناس اعترض على الصديق أن يقاتل هؤلاء، لكنه نظر إلى الدليل وعظمه ولم يحد عنه أبدا. هكذا الحال في التعامل مع الأخطاء، لا تكون شريعة ولا من هذا مقررا، إنما الحق في متابعة الكتاب والسنة. ولهذا قال مجاهد وغيره من العلماء كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا اليوم إلى تعامل الناس مع العلماء سنراهم لا يخرجون عن أقسام ثلاث. القسم الأول من يستخف بالعلماء ولا يعلم لهم قدرهم، ولا كثيرون، ولا يأخذ من قول العالم إلا ما وافق هواه. إن أفتى بما يفتح له باب الدنيا أهلا وسهلا، وإن أفتى بغير ذلك فلا سمع ولا طاعة. والنوع الثاني من يغالي في العلماء فيجعل العالم حجة بينه وبين الله، لا يعرف من الأقوال إلا قول شيخه، وهذا كثير من الأفكار المتطرفة الذين نصبوا شيوخهم قادة وحجة لا يخرجون عن أقوالهم، فيحفظون كلام شيوخهم ولا يعرفون كلام الله ولا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والفريق الحق هو من نصب الكتاب والسنة حكما ودليلا، واستعمل العلماء في فهم هذا النص القرآني أو الحديث النبوي، ولم يجعل العلماء في مرتبة القداسة، ولم يطعنوا فيهم عند الخطأ. ولهذا إذا نظرنا إلى صلب القضية سنرى أن أساسها متابعة الهوى وليس متابعة الحق. لهذا قال تعالى مبينا إعراض الناس وسبب الإعراض فقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا طريق الشيطان والضلالات، وأن يرزقنا الاستقامة على الهدايات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: لم يجعل لنا رب العالمين اتخاذ رجل حجة بيننا وبينه إلا رجلا واحدا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعيار والميزان. إن أردت أن تقلد فعليك به، إن أردت أن تتابع فلا تخرج عن متابعته، إن أردت أن تأتسي فهو القدوة الحسنة. ولهذا فإن معنى قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن تتابع رسول الله في الفعل والترك، في فعله أن تفعل ما فعل على الصورة التي فعل من أجل أنه فعل، هي دي المتابعة، أن تفعل ما فعل على الصورة والهيئة التي فعلها لأجل أنه فعل، لأنه لا ينطق عن الهوى، فكل حركاته وكلماته وحي من الله، فهو المعصوم، ولا عصمة لأحد بعده، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيره من الناس. وأن تتابعه في الترك، أن تترك ما ترك على الصورة التي ترك لأجل أنه ترك. ولهذا لما نظر الناس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وجدوها أقساما ثلاث: أفعال جبلية كالطعام والشراب والمشي والحركة، وأفعال خاصة به لا تكون لأحد من الأمة، وأفعال فعلها لنأتسي به. فلا نزاع أننا نتابعه وجوبا فيما أوجب علينا على التشريع، وما كان خاصا به فهو له ليس لنا. لكن نظر الصحابة رضي الله عنهم إلى المتابعة في الأفعال الجبلية لما امتلأ القلب حبا له تابعوا رسول الله حتى في الهيئة الجبلية، كيف كان يمشي وكيف كانت حركته وكيف كانت صفاته الجبلية. فلإمعان المحبة والمتابعة وتجريدها تابعوا حتى على الوصف الجبلي. صلى يوما صلى الله عليه وسلم بالناس وكان يلبس النعل، ولم تكن بالمساجد فرش والناس يلبسون النعال، وبينما هو في صلاته أتاه جبريل وأخبره أن بالنعل أذى، فراح خلع النعل وضعه بجواره وأتم الصلاة. بمجرد أن خلع النعل خلع الناس نعالهم، فلما انتهى من صلاته سأل لما خلعتم نعالكم؟ شوف الجواب، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. هي دي المتابعة. اليوم نسمع الكثير من الناس، والله لما أقتنع أعمل بديت، لما أقرأ أشوفها، لما يحدث كذا أفعل، وهكذا يعلقون على الأماني، رأيناك خلعت فخلعنا. لإمعان المتابعة والحب قلدوه وجعلوه الحجة بينهم وبين الله، هو ده الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كان حالهم حول حبا شديدا ومتابعة عظيمة، لم ينظروا يوما لسنته فترددوا في فعلها، ولا في عمله فترددوا في متابعته. يحكي لنا بعض المشركين قبل إسلامه موقفا رآه بعينه، هو عروة بن مسعود الثقفي، لما ذهب في عام الحديبية ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل البيت الحرام. وعروة رجل كان سفيرا لقريش ومن أعدى أعداء الدين في هذا الوقت، أسلم بعدها، لكن يحكي هذا الوصف وقت إسلامه. جلس عروة مفاوضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد أرأيت إن اجتحت قومك، أسمعت أن أحدا من العرب قد اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى أي الهزيمة فإني والله لا أرى وجوها، وإني أرى أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. كأنه يريد أن يستفز الصحابة، يعني اللي حواليك دول لا أرى وجوها ولا أصحاب شأن، عند اشتداد المعركة يفرون ويدعوك. عندها استثار الصديق وقال كلمة لم يقلها في حياته لشدة الغضب دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فقال أبو بكر أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندع؟ نفديه بآبائنا وأمهاتنا. أيقال هذا لأصحابه؟ فقال عروة من أبو بكر؟ والله لولا يد كانت لك علي لم أجزك بها لأجبتك. سبحان الله، هذا اعتراف من عروة بأن أبا بكر كان صاحب فضل على الكفار. يعني أنت صاحب فضل علي ولم أسدد هذا الفضل فلا أستطيع الرد عليك. هذا الذي قاله رب العالمين في وصف أبي بكر عندما قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، سماه صاحب فضل، هذا على أبي بكر رضي الله عنه. فجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تكلم أمسك بلحيته، وهذا عيب عند العرب أن يفعل ذلك، وعلى رأس رسول الله المغيرة بن شعبة ومعه السيف، كلما اقتربت يد عروة من لحية رسول الله ضربها بنعل السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله. تدبر هذا الاحتياط، هذا الجمع، هذا الحب. يقول عروة: فجعلت أرمك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلب النظر في هؤلاء كيف اجتمعوا حوله بهذه الطريقة، كيف تركوا المال والدنيا له ولله، كيف بذلوا النفس والرخيص والغالي فداء له، كيف وصلوا لهذا الحال. رجع إلى مكة يقول لصناديد قريش متعجبا من هذا الوصف، يقول: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله يا قوم إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. هذا حالهم. فإذا نظرت، هل يتصور بعد هذا الوصف أنهم إن سمعوا أمرا لرسول الله أن يتلكأوا عنه أو يترددوا في متابعته؟ لما تكلم ابن عباس يوما بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض بعض الناس وقال: لكن أبا بكر قال. فقال ابن عباس: تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ أتضربون له الأمثال؟ أتعترضون عليه؟ وهذا نسمعه اليوم عندما يجادل أحد يقول: لكن أبا حنيفة، لكن الشافعي، لكن الشيخ الفلاني، لكنني سمعت في البرنامج، وهكذا يعارضون كلام رسول الله بأقوال الناس، ولا كلام لأحد بعدما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه أن ترزقنا حسن المتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.